أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن ملاك البحث يعم النهي التنزيهية التحريمية والنهي التنزيهية معا، فلا موجب لتخصيص النهي في عنوان المسألة بالنهي التحريمي. وأما القول بأن عموم الملاك يختص بالعبادة ولا عموم للملاك في المعاملة، لأن ملاك الفساد في العبادة هو مضادة النهي عنها تحريميا كان أو تنزيهيا للأمر بها، فيكون الملاك عاما للنهي التحريمي والتنزيهي في العبادة. وأما في المعاملة فليس ملاك الفساد فيها هو مضادة النهي عنها لصحتها حتى يكون عليكم السلام ورحمة الله حتى يكون الملاك عاما للنهي التنزيهي عن المعاملة والتحريم عن المعاملة، إذ صحة المعاملة وعليكم السلام إذ صحة المعاملة معناها ترتب الأثر عليها، وفساد المعاملة معناها عدم ترتب أثرها عليها. ولم يتوهم أحد أن النهي عن المعاملة تنزيها ينافي ترتب أثرها عليها، فالملاك في المعاملات ليس عاما للنهي التحريمي والتنزيه، بل الملاك في المعاملات عليكم السلام ورحمة الله مختص بالنهي التحريمي. لذلك البعض قالوا عموم الملاك إنما هو في العبادات وليس في المعاملات، وفي المعاملات الملاك مختص بالنهي التحريمي، ومما يقتضي أن يكون لفظ النهي في عنوان المسألة قد أريد منه النهي التحريمي، إذ لا يمكن أن يراد منه فيما يرجع إلى المعاملة النهي التحريمي وفيما يرجع إلى العبادة الأعم. قلنا هذا الإشكال في غير محله. المراد من النهي في عنوان المسألة مطلق طلب الترك، في المعاملة عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله قلنا المراد من النهي في عنوان المسألة مطلق طلب الترك، اللي هو ماذا؟ اللي هو صادق على النهي التحريمي والنهي التنزيهي، النهي التحريمي والنهي التنزيهي في خصوص المعاملة قامت القرينة على إرادة خصوص النهي التنزيهي منه، لأن الملاك لا يعم ولا يشمل خصوص النهي التحريمي منه، لأن الملاك لا يعم ولا يشمل النهي التنزيهي. وأما في العبادة فلا توجد مثل هكذا قرينة، فيتمسك بعموم ماذا؟ بعموم لفظ النهي الشامل للنهي التحريمي والتنزيهي معا في العبادة. كما أننا ذكرنا بالأمس أن النهي في عنوان المسألة لا يختص بالنهي النفسي بل يشمل النهي الغيرية أيضا. وقلنا أيها الإخوة بأن النهي الغيري وإن لم يكن له عقوبة مستقلة، ولكن على القول بالاقتضاء ملاك فساد العبادة عند النهي بها ليس المبغوضية، بل ملاك فساد العبادة عند النهي عنها المضادة، بين النهي الذي مفاده طلب ترك الشيء وبين الأمر الذي مفاده ماذا؟ طلب فعل الشر. فإذا لم يكن الملاك هو المبغوضية بل الملاك هو المضادة بين الأمر والناهي، فعند ذلك يكون النزاع شاملا للنهي الغيري، لأن النهي الغيري وإن لم يكن له مبغوضية إلا أنه طلب للترك، المقدمة المنهي عنها بالنهي الغيري مطلوب تركها بالتبع من طلب ترك فيها. ففي النهي الغيري ثمة طلب للترك ثمة دعوة نحو الترك، وهذا ينافي الأمر بالشيء وطلب فعله. لذلك أيضا الملاك يعم النهي الغيري ولا يختص بالنهي النفسي. طيب قلنا أيضا أن النزاع يعم النهي التبعي ولا يختص بالنهي الأصلي، لأنه نحن قسمنا فيما سبق في بحث مقدمة الواجب، قسمنا الأمر إلى وجوبي واستحبابي، وإلى نفسي وغيري، وإلى أصلي وتبعي. هاي الأقسام التي ذكرناها للأمر تجري في النهي حذو القذفة بالقذفة، يعني النهي ينقسم إلى تحريمي وتنزيهي، تنزيهي يعني كراهتي، ينقسم إلى نفسي وغيري، ينقسم إلى أصلي وتبعي. نريد أن نقول أنه في مسألة اقتضاء النهي الفساد، هل يقتضي النهي عن الشيء فساده، هل يقتضي النهي عن الشيء فساده أو لا، في هذه المسألة المراد من النهي أعم من الأصل والتبعي. حتى يتضح أن المراد من النهي أعم من الأصل والتبعي لابد أن نستذكر قليلا ما المقصود من الأصل وما المقصود من التبعي. إذا تذكرون في بحث مقدمة الواجب أيها الإخوة ذكرنا أن هناك تفسيرين للأصل والتبعي. التفسير الأول للأصل والتبعي أن الأصل ما كان مدلولا عليه بالخطاب بالأصالة، والتبعي ما دل عليه الخطاب تبعا لا بالأصالة. وبناء على هذا التفسير للأصل والتبعي يكون النهي الأصلي والنهي التبعي كلاهما مدلولا لللفظ ومدلولا للخطاب، غاية ما في الأمر الأصلي مدلول عليه بالأصالة والتبعي مدلول عليه بالتبع، من قبيل الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. المدلول المطابق المدلول عليه الذي يدل عليه اللفظ أصالة، والالتزام الذي يدل عليه اللفظ تبعا. بناء على هذا التفسير يكون النهي التبعي مدلولا لللفظ كالنهي الأصلي، وبالتالي لا وجه لتوهم خروج النهي التبعي عن محل النزاع، لأن ما أخذ في عنوان المسألة ما هو لفظه الناهي. وإذا كان يا إخوان إذا كانت الحرمة أو الكراهة حرمة تبعية فإنها تكون مدلولة لللفظ ومشمولة مدلولة لللفظ ومشمولة لعنوان النهي المأخوذ في عنوان المسألة، فلا وجه عند ذلك لتوهم خروج الحرمة التبعية أو الكراهة التبعية عن محل النزاع، ما أخذ في عنوان المسألة لفظ الناهي، الناهي هو اللفظ الدال على الحرمة أو الكراهة، وفي الحرمة أو الكراهة التبعية تكون مستفادة من اللفظ ومشمولة لعنوان النهي المأخوذ في ماذا؟ في عنوان المسألة أو في عنوان البحث. وين يأتي توهم خروج الحرمة أو الكراهة التبعية من تحت محل النزاع؟ بناء على التفسير الثاني للأصلي والتبعي الذي تبناه الماتن في بحث مقدمة الواجب. ماذا كان التفسير الثاني للأصلي والتبعي؟ التفسير الثاني للأصل والتبعي كان أن الأصل ما يكون مرادا بإرادة تفصيلية ملتفت إليها، والتبعي ما يكون مرادا بإرادة ارتكازية مغفول عنها غير ملتفت إليها. بناء على هذا التفسير للتبعي أيها الإخوة، هل تكون الحرمة التبعية أو الكراهة التبعية مدلولة لللفظ؟ لا تكون مدلولة لللفظ ومدلولة للخطاب. لماذا؟ لأنه إذا كانت الإرادة في التبعي إرادة ارتكازية مغفول عنها غير ملتفت إليها، فإنها لن تكون مدلولة لللفظ، لأن دلالة اللفظ على المعنى فرع الالتفات إلى المعنى وعدم الغفلة عن المعنى. فبناء على هذا التفسير، الحرمة التبعية والكراهة التبعية لا تكون مدلولة لللفظ، وبالتالي لا يكون عنوان النهي أو لفظ النهي في عنوان المسألة شاملا للحرمة التبعية أو الكراهة التبعية، فيتوهم خروج الحرمة أو الكراهة التبعية عن ماذا؟ عن محل النزاع. الماتن يقول صحيح بناء على تفسير التبعي بالمراد بإرادة ارتكازية لا يشمل لفظ النهي في عنوان المسألة الحرمة التبعية أو الكراهة التبعية، ولكن كيف ندخل الحرمة أو الكراهة التبعية في محل النزاع؟ من خلال عموم الملاك للتبعي، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن العنوان المذكور اللفظ المذكور في عنوان المسألة صالحا لشمول التبعي، ولكن من خلال عموم الملاك للتبعي ندخل الحرمة والكراهة التبعية في ماذا؟ في محل النزاع. ليش الملاك عام أيها الإخوة؟ لأنه على تقدير القول بأن النهي يقتضي الفساد، فاقتضاء النهي للفساد لا علاقة على تقدير القول بأن تعلق الحرمة أو الشيء به، تعلق الحرمة أو الكراهة بالشيء يقتضي فساده، فملاك اقتضاء الحرمة أو الكراهة للفساد لا ربط له بكون هذه الحرمة أو الكراهة ماذا؟ مستفادة من اللفظ، بل حتى لو كانت الحرمة أو الكراهة تبعية وغير مستفادة من اللفظ فإنها ماذا؟ فإن ملاك اقتضاء الفساد اقتضاءها للفساد يكون موجودا ومتحققا. فإذا التبعي داخل من خلال عموم الملاك له، وإن لم يكن لفظ النهي في عنوان المسألة شاملا للتبعي لعدم كون التبعي مدلولا لللفظ. وإدخال التبعي، إدخال الماتن للتبعي بهذا الطريق يؤيد ماذا؟ يؤيد ما ذكرناه في المقدمة السابقة من أن المسألة مسألة عقلية وليست مسألة لفظية كما زعمه الماتن، إذ لو كانت المسألة لفظية كما زعمه الماتن لما كان وجه لإدخال ماذا؟ لإدخال التبعي في محل النزاع. وإدخاله التبعي في محل النزاع من خلال عموم ملاك النزاع للتبعي وعدم اختصاصه بالأصل يؤيد ما ذكرناه في المقدمة السابقة من أن مسألة الاقتضاء من مسألة عقلية وينبغي إدراجها في الملازمات العقلية لا في مباحث الألفاظ. هذا تقدم شرحه في المقدمة السابقة. طبق هذا القدر. قال: كما لا وجه لتخصيصه، أي لتخصيص النهي في عنوان المسألة بالنفسي فيعم الغيرية، النهي في عنوان المسألة لا يختص بالنفس بل يعم الغيرية أيضا. طيب يا أخوان، من عند قولي فيعم الغيرية بل أحسنت، يعم الغيري لأنه ملاك الفساد مو المبغوضية، حتى تقول الغير لا مبغوضية فيه، ملاك الفساد التضاد بين النهي والأمر. إذا كان ملاك الفساد التضاد بين النهي والأمر، النهي الغيري فيه طلب للترك فيضاد الأمر بالشيء. طيب. طلب الترك اللي هو موجود في النهي الغيري ينافي طلب الفعل اللي هو مفاد الأمر. يا أخوة، ملاك الفساد على القول به يتضح أكثر فأكثر عندما ندخل في تحقيق المسألة. هذه مقدمات ذكرها الماتن قبل تحقيق المسألة. من عند قول الماتن فيعم الغيرية إلى عند قوله بل، فإن دلالته على الفساد تتمت قوله فيعم الغيرية، قوله ماذا؟ فإن دلالته على الفساد على القول به، وما بينهما جملة معترضة، ما بينهما جملة معترضة تعرض الماتن فيها إلى ماذا؟ إلى أن النهي في عنوان المسألة شامل للأصل والتبعي معا، أما تعليل دخول الغير في محل النزاع مقال فيعم الغيري، ما هي علة دخول الغير في محل النزاع؟ علة دخول الغير في محل النزاع شرع الماتن في بيانها عند قوله فإن دلالته على الفساد، هنا شرع في بيان علة دخول النهي الغير في محل النزاع. وما بين قوله فيعم الغيرية وقوله فإن دلالته على الفساد أشبه بجملة معترضة بين فيها شمول محل النزاع للأصل والتبعي. قال فيعم الغيرية، يعني
تصير دلالته على الفساد للغير الأصلي والتبعي.
لا، دلالته على الفساد راجع للنفس والغير مو للأصل والتبعي.
الغير فيعم الغيرية
فإن دلالته على الفساد هذا تعليل لشمول محل النزاع للغيري مو لشمول محل النزاع للتبعي. شمول محل النزاع للتبعي بينه من خلال جملة معترضة بين هذين التعبيرين. قال فيعم الغيرية، الآن بدأت الجملة المعترضة، إذا كان أصليا، إذا كان الغيري، إذا كان النهي عفوا أصليا، إذا كان النهي الغيري أصليا، لأنه نحن تقدم معنا في بحث مقدمة الواجب يا أخوان، تقدم معنا في بحث مقدمة الواجب أن الوجوب الغيري قد يكون أصليا وقد يكون تبعيا. قال وكذلك النهي الغيري قد يكون أصليا وقد يكون تبعيا. قال وأما إذا كان، أي النهي الغيري، تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث ليش النهي الغير التبعي خارج عن محل البحث؟ ليش خارج عن محل البحث؟ لأنه شو معنى التبعي؟ مراد بإرادة ارتكازية. إرادة ارتكازية يعني مغفول عنه غير ملتفت إليه، لا دلالة للفظ عليه. قال فهو وإن كان خارجا عن محل البحث لما عرفت في عنوان المسألة أنه أي البحث في دلالة النهي، لأن المأخوذ بعنوان المسألة عنوان النهي، والتبعي منه يعني والتبعي من النهي من مقولة اللفظ أو من مقولة المعنى؟ من مقولة المعنى، وعنوان النهي من مقولة اللفظ. نهي يعني حرمة أو كراهة مستفادة من اللفظ، فالتبعي خارج عن النهي المأخوذ في عنوان المسألة. طب كيف دخلت للتبعي؟ دخلوا من خلال واجديت لملاك النزاع وإن كان خارجا عن عنوان المسألة. قال إلا أنه أي النهي الغير التبعي مع خروج عن عنوان المسألة داخل فيما هو ملاكه، داخل فيما هو ملاك النزاع في هذه المسألة. ليه؟ لأنه النهي الدال على الحرمة والكراهة اقتضاء للفساد على القول بالاقتضاء مو لجنبة اللفظ التي فيه، بل لجنبة الحرمة أو الكراهة التي فيه حتى لو لم تكن مدلولة لللفظ. إذا شو بأيد يا أخوة؟ بأيد أن المسألة لفظية ولا بأيد أن المسألة عقلية؟ هذا يؤيد أن المسألة عقلية، وأنه بحثنا في أن الحرمة أو الكراهة ثبوتا هل يقتضيان الفساد أو لا، سواء كانا مدلولين لللفظ كما في النهي الأصلي أو غير مدلولين لللفظ كما في النهي التبعي. هذا الكلام من الماتن هنا ينافي ما تقدم منه في المقدمة الثانية من إصرار على أن المسألة لفظية وليست عقلية. الآن انتهت الجملة المعترضة، فإن دلالته، لنرجع لأصل المطلب، مو أدخل الغيري، خلصنا من الأصل والتبعي، مو أدخل الغيري، ليش الغيري داخل ولا يختص النزاع بالنفسي؟ قال فإن دلالته أي النهي على الفساد على القول به، يعني على القول باقتضاء النهي للفساد ودلالته على الفساد، إن دلالته على الفساد فيما لم يكن للإرشاد إليه، يعني في الموارد التي لا يكون النهي إرشادا إلى الفساد. لأنه لح يجي معنا يا أخوة أنه نحن نزاعنا في اقتضاء النهي على اقتضاء النهي عن الشيء لفساده أم لا، نزاعنا بأي نهي؟ بالنهي المولوي. أما النهي اللي يكون مسوقا للإرشاد إلى الفساد، فهل ثمة معنى للنزاع بأنه يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ لا معنى للنزاع. ليش؟ لأنه مسوق للإرشاد إلى الفساد. كلامنا فيما لو لم يكن النهي مسوقا للإرشاد إلى الفساد، بل كان نهيا مولويا دالا على الحرمة أو الكراهة، فعند ذلك نقول مثل هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ هل يقتضي الفساد أم لا؟ لذلك قال فإن دلالة النهي على الفساد على القول به، أي على القول بدلالته على الفساد فيما لم يكن للإرشاد إليه أي إلى الفساد، إنما يكون لدلالته أي لدلالة النهي على الحرمة. شو يعني الحرمة يا أخوان؟ يعني طلب الترك طلبا إلزاميا. إذا معنى الحرمة طلب الترك طلبا إلزاميا. قال من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفة النهي في ذلك، أي في دلالته على الفساد. استحقاق العقوبة على المخالفة ما له دخل في اقتضاء النهي للفساد. إذا استحقاق العقوبة ما له دخل عند ذلك، شو بيدخل؟ النهي الغيري. لأن النهي الغيري وإن لم يكن له عقوبة ولا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، بل يستحق العقوبة على مخالفة النفس ولكن بالنهاية النهي الغير فيه طلب للترك أو لا؟ فيه طلب للترك لزوماً، فإذا الملاك موجود فيه. طبعا لا أفكر بها
ما توهمه القمة بيقول لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبع.
نعم
بيصير هو التوهم صار بالخطاب التبع أنه هناك عدم ثبوت العقاب في الخطاب التبع.
عدم العقاب شيخنا، عدم العقاب في الغيري مو في التبعي، فرق بين الغيري والتبعي. نحن قسمنا إلى نهي نفسي ونهي غيري، وقسمنا إلى نهي أصلي ونهي تبعي. الغيري قد يكون أصليا وقد يكون تبعيا، عدم العقاب في الغيري مو في التبعي. جهة الغيرية فيه هي 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 المنشأ لل لعدم استحقاق العقاب عليه. الغير لا يستحق العقاب عليه سواء كان أصليا أو تبعيا. نحن الآن عم نبرر دخول الغير، هذا التبرير اللي ذكره فإن دلالته على الفساد، هذا يصلح لإدخال الغير في محل النزاع، أصلي كان أو تبعي. أصلي كان أو تبعي، مسألة التبعي انتهينا منها، قلنا صحيح التبعي من ما قلت المعنى، والنهي في عنوان المسألة من ما قلت اللفظ، ولكن الملاك موجود في ماذا؟ موجود في التبعي. كلامنا الآن مو من جهة كونه تبعيا لا أصليا النهي، كلامنا الآن في توهم خروج بعض النواهي عن المسألة من جهة كونها غيرية، مو من جهة كونها تبعية. الغير قد يكون أصليا وقد يكون تبعيا. نتكلم الآن توهم خروج بعض النواهي عن المسألة من جهة كونها غيرية، فنقول الملاك شامل للغيري. ليه؟ لأنه لو قلنا باقتضاء النهي الفساد، ملاك الاقتضاء اقتضاء النهي للفساد مستحقاق العقوبة على مخالفته، حتى تقول في الغير لا تستحق العقوبة على المخالفة. ملاك الفساد على القول باقتضاء النهي للفساد هو ماذا؟ دلالة النهي على الحرمة. شو يعني الحرمة؟ يعني طلب الترك لزوما. النهي الغيري حتى لو لم تستحق العقوبة على مخالفته، ولكن فيه طلب لزومي للترك، فإذا هو داخل في محل النزاع.
قد يدعى أن النهي الغيري يؤدي إلى النهي عما هو مقدم، يؤدي إلى عدم فعل، يعني عدم فعل الغير يؤدي إلى عدم فعل ما هو واجب أصلا،
ولكن العقوبة على ما
هو بالتالي مبغوض.
هذا صار رجوع إلى الوراء في بحث مقدمة الواجب. قلنا المقدمة إلى محبوبية بالتبع من محبوبية ذيها، وكذلك بالنسبة للنهي مقدمة ترك المنهي عنه، فعلها مبغوض بالتبع من مبغوضية ذيها. ولكن هلأ إذا المكلف ترك الوضوء وبالتالي ترك الصلاة بترك الوضوء يستحق عقابان؟ عقاب على ترك الصلاة وعقاب على ترك الوضوء؟ أبدا لا يستحق إلا عقوبة واحدة، وهي عقوبة على ترك الصلاة، ليس لترك الوضوء وإن كان مأمورا به بالأمر الغيري وواجبا بالوجوب الغيري بمقدمة الواجب. لو قلنا بالوجوب مقدمة الواجب، حتى لو قلنا بالوجوب الغيري للمقدم، ليس له طاعة مستقلة ولا عصيان مستقل. هذه النكتة اللي عم يستفيد منها الماتن هنا، النهي الغيري وإن لم يكن له عقوبة مستقلة، بس هذا ما بيخرج عن محل النزاع. بالنهاية فيه طلب للترك لزوما، ملاك الفساد على القول باقتضاء النهي للفساد، ملاك الفساد أن النهي يدل على التحريم، يعني يدل على طلب الترك لزوما. العقوبة استحقاق العقوبة على المخالف وعدم استحقاق العقوبة على المخالف لا دخل لها في ملاك الفساد. قال من غير دخل الاستحقاق العقوبة على مخالفته، أي على مخالفة النهي في ذلك، أي في اقتضائه للفساد، كما توهمه القمي. القمي شو توهم؟ أن النهي الغيري بما أنه لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته فكيف يمكن أن يكون مقتضيا للفساد؟ الماتر عم بيقول له أيها القمة استحقاق العقوبة ما له دخل في اقتضاء النهي للفساد، ملاك اقتضاء للفساد دلالته على التحريم، دلالته على طلب الترك لزوما، هذا موجود في النهي الغيري. ويؤيد ذلك، وهذا المؤيد نحن ذكرناه بالأمس، يؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع. مين اللي جعل ثمرة النزاع؟ القمي. في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة، كيف جعل؟ أو جعل يا أخوان أو جعل، بل أو جعل، لأن البعض قالوا القمي الملتزم بأنه هي ثمرة مبحث الضد، جعل أو جعل، يعني الأنسب أنها جعل، الأنسب أنها جعل مو جعل. وجه التأييد يا أخوان ذكرناه بالأمس، بحث الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ شو جعلوا مولانا ثمرة بحث الضد؟ إنه لو قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد المهم المزاحم للإزالة، الأمر بالأهم وهو الإزالة يقتضي النهي عن الضد المهم المزاحم للأهم وهو الصلاة. فإذا كانت الصلاة منهي عنها والنهي عنها يقتضي فسادها، فلو ترك المكلف الإزالة واشتغل بالصلاة تقع الصلاة فاسدة، صحيح أم لا؟ هذه الثمرة اللي ذكرت، ثمرة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أنه الصلاة تضاد الإزالة، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، الصلاة إذا صارت منهيا عنها تقع فاسدة. فلو أن المكلف ترك الإزالة الأهم واشتغل بالصلاة بالضد المهم والصلاة منهي عنها تقع منه فاسدة، مع أن الصلاة يا أخوان لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، النهي عن الضد سيكون نهيا نفسيا أو غيريا؟ غيري. ليه؟ لأنه ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة، ترك الضد المهم مقدمة لفعل الضد الأهم. فلو قلنا في مسألة الضد بالاقتضاء النهي عن الضد المهم سيكون نهيا غيريا، ورغم ذلك العلماء شو قالوا؟ قالوا ثمرة مسألة الضد أنه لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الضد المهم إذا كان عبادة يقع فاسدا، مع اعترافهم بأن النهي عنه سيكون نهيا غيريا، هذا بدل أنهم ماذا؟ أنهم يرون أن النهي الغيري يقتضي فساد العباد، مع اعترافهم بأنه نهي غيري لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته. المكلف إذا ترك إزالة النجاسة واشتغل بالصلاة يعاقب على مخالفة النهي الغير المتعلق بالصلاة، ولا يعاقب على ترك الأمر الوجوبي المتعلق بالإزالة؟ يعاقب على ترك الأمر الوجوبي المتعلق بالإزالة، ما في استحقاق للعقوبة على مخالفة النهي الغيري. رغم ذلك قالوا بناء على استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده أو اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، ما راح أقول الاستلزام لأنه في مسلكان المقدمية والتلازم، بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الثمرة هي فساد الضد المهم إذا كان عبادة. هذا بدل أن العلماء بارتكازهم كانوا يرون أنه ملاك اقتضاء النهي للفساد لا يختص بالنفسي وهو موجود بالغير، ولو لم تستحق العقوبة على مخالفة النهي الغيري. قال فتدبر جيدا. طبعا الوجه في أنه جعله ماذا؟ مؤيدا ولم يجعله دليلا، ذكرت وجوه عدة، منها أن المحقق القمي اللي قال بخروج النهي الغيري عن محل النزاع لا يرتضي مثل هذه الثمرة لمبحث الضد، فلا تصلح هذه الثمرة المذكورة لمبحث الضد لإلزام مثل المحقق القمي، لأنه لم يرتضي مثل هذه الثمرة لمبحث الضد، واضح؟ فلا يصلح هذا لإلزامي. فالنقاش السليم مع المحقق القمي مو أن نلزمه من خلال ذكرهما هذه الثمرة لمبحث الضد، لأنه هو لم يرتضي هذا فساد الضد المهم العبادي، لم يرتضيه ثمرة لمبحث الضد. المناقشة الصحيحة مع المحقق القمي هي المناقشة الأولى، أن نقول له استحقاق العقوبة غير دخيل في ماذا؟ في ملاك اقتضاء النهي للفساد. فلذلك يكون النهي الغيري ماذا؟ واجبا لملاك النزاع وداخلا في محل النزاع. المقدمة الرابعة أيها الإخوة، عقدها الماتن لبيان معنى العبادة ومعنى المعاملة في عنوان المسألة. ليش يا أخوان؟ لأنه نحن بعنوان المسألة ماذا عنوان المسألة؟ هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا؟ وقلنا المراد من الشيء أعم من العبادة والمعاملة، فلابد أن نعرف ما هو المراد من العبادة، ما هو المراد من المعاملة. طبعا الماتن تصدى إلى تعريف المراد من العبادة في المقام، إلى بيان المراد من العبادة في المقام، وأما المعاملة فيتضح المراد منها من خلال مراد بيان المراد من العبادة، لأن المراد من المعاملة هنا ما ليس عبادة. فإذا اتضح المراد من العبادة في المقام يتضح المراد من المعاملة في المقام. ما هو المراد من العبادة في المقام؟ يا أخوان في غير هذا المقام عرفت العبادة بتعريفات، في غير هذا المقام عرفت العبادة بتعريفات، منها ما أمر به لأجل التعبد، منها ما تتوقف صحته على النية، منها ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء معين. الماتن يقول هذه التعريفات للعبادة لو صحت في محلها، وإلا سيشير إلى عدم صحتها في محلها حتى. ليش؟ لأنها أورد عليها طردا وعكسا، أورد على هذه التعريفات بعدم الاضطراد وبعدم الانعكاس وباستلزامها للدور، فهي في محلها هذه التعريفات للعبادة في محلها غير صحيحة. ولكن الماتن يقول لو صحت في محلها فإنها لا تصح في المقام، ولا يمكن أن يكون المراد من العبادة في المقام هو هذه التعريفات وهذه المعاني، بل المراد في العبادة في المقام من العبادة في المقام أحد أمرين لا ثالث لهما. ما هما؟ قال المراد من العبادة إما العبادة الذاتية، أو المراد من العبادة إما العبادة الذاتية أو ما لولا تعلق النهي به، أو ما لولا تعلق النهي به لما كان يسقط إلا بقصد القربة. المراد من العبادة الأمر الأول العبادة الذاتية، الأمر الثاني ما لولا تعلق النهي به لما كان يسقط إلا بقصد القربة. ما هو المقصود من العبادة الذاتية؟ ما هو مقصود من ما لولا تعلق النهي به لا يسقط إلا بقصد القربة؟ العبادة الذاتية أيها الإخوة، نعم العبادة الذاتية ذكر العلماء أنها تتقوم بركنين، كل شيء كل فعل يتوفر فيه هذان الركنان يكون عبادة ذاتية، وما لا يتوفر فيه هذان الركنان فيختل فيه أحدهما أو كلاهما لا يكون عبادة ذاتية. الركن الأول أيها الأخوة، أن يكون الفعل حسنا بذاته، أن يكون الفعل حسنا بذاته، الركن الثاني أن يأتي المكلف بهذا الفعل مضافا إلى المولى. كل فعل حسن بذاته ويأتي به المكلف مضافا إلى المولى فإنه يكون عبادة ذاتية. مثلا يا أخوان، السجود للمولى، الركوع للمولى، حسن بذاته أو ليس حسنا بذاته؟ حسن بذاته. ليش؟ لأنه خضوع للمولى، لأنه تذلل للمولى، والخضوع للمولى والتذلل للمولى حسنه ذاتي. إذا الركن الأول متوفر. الركن الثاني أيها الإخوة، إذا أتى المكلف بالسجود والركوع مضافا إلى المولى ومرتبطا بالمولى، مضافا إلى المولى ومرتبطا بالمولى. ليه؟ لأنه قد يأتي المكلف بالركوع للمولى والسجود للمولى الذي هو حسن بذاته، ولكن لا يأتي به مضافا إلى المولى ومرتبطا بالمولى، بل يأتي به رياء، مضافا إلى الناس ومرتبطا بالناس. إذا أتى المكلف بهذا الفعل الحسن بذاته مضافا إلى المولى ومرتبطا بالمولى فإن هذا الفعل يكون بذاته عبادة. يعني لا تتوقف عباديته على الأمر، يكون بذاته عبادة. فإذا
النية هذه جزء من الفعل.
نعم،
النية اللي تحصل على المولى تكون جزء من الفعل،
طبعا مقومة لوقوعه عبادة، مقومة لوقوعه عبادة. يعني لولا أنه أتى بالسجود مرتبطا بالمولى ومضافا إليه لما صدق على هذا السجود أنه عبادة. لذلك قلنا ركنان، الركن الأول أن يكون العنوان المقصود حسنا، مثل قصد الخضوع لله تعالى، قصد التذلل لله تعالى، هذا عنوان بذاته حسن. أما يا أخوان في عناوين ليست بذاتها لا حسنة ولا قبيحة، مثل الأكل والشرب. يا أخوان الأكل والشرب بذاته عنوان حسن يعني؟ لا. طيب ترك الأكل طيب وبذاته الأكل والشرب عنوان قبيح؟ أيضا لا. طيب ترك الأكل والشرب اللي هو جوهر وحقيقة الصيام، ترك الأكل والشرب بذاته حسن؟ لا. بذاته قبيح؟ لا. فإذا عنوان الأكل والشرب أو عنوان الأكل أو عنوان ترك الأكل والشرب ليس عنوانا حسنا بذاته، فمنع بذاته. أما عنوان الخضوع والتذلل لله حسن بذاته أو لا؟ حسن بذاته. إذا الركن الأول تحقق في عنوان الخضوع والتذلل لله. الركن الثاني يا أخوان، أن يكون أن يؤتى بهذا الفعل المتعنون بعنوان حسن كعنوان الخضوع والتذلل لله، أن يؤتى به ماذا؟ مربوطا به تعالى ومنسوبا إليه تعالى ومضافا إليه تعالى، ما شئت فعبر. أما لو أتيت بهذا الفعل اللي هو حسن بذاته ولكن مو مربوطا به تعالى ومضافا إليه، فعند ذلك لا يكون عبادة ذاتية. كيف مو مربوطا به تعالى ومضافا إليه؟ كما لو فرضنا المولى، المولى أتى العبد بالفعل الذي هو خضوع وتذلل للمولى ولكن لا مضافا إلى المولى، بل أتى به لأجل ماذا؟ لأجل أخذ الأجرة عليه، من دون أن يأتي بهذا الفعل المعنون بعنوان حسن مضافا إلى المولى. يكون فعله هذا عبادة ذاتية؟ لا يكون فعله عبادة ذاتية. وحتى تتضح الصورة أكثر يطلب أعطيكم مثال عرف. الآن في المطاعم الخدم عندما تدخل إلى المطعم كم يبدي لك الخادم من الاحترام والتواضع؟ الكثير. ينحني أمامك أول دخولك، يسحب الكرسي من تحت الطاولة ويهيئه لجلوسك عليه. ولكن كل هذه الأفعال هل تقرب هذا الخادم منك؟ هل هي أفعال مقربة قربية عبادية؟ لا. ليش؟ لأنه لا يأتي بها مضافة إليك ومنتسبة إليك، يأتي بها لماذا؟ لأنه هذه وظيفته التي إذا لم يؤدها لا يستحق من مستأجر من موظفه الأجرة في آخر الشهر. لذلك نفس هذا الخادم اللي هو يكاد يسجد لك عندما تدخل إلى المطعم، إذا التقى بك في الشارع خارج دوام وظيفته لا يكاد يسلم عليك ولا يكاد يعبأ بك. فإذا لا يكفي في العبادة الذاتية كون ماذا؟ كون الفعل المأتي به حسنا بذاته كالركوع اللي هو خضوع للمولى حسن بذاته، كالسجود اللي هو تذلل أمام المولى حسن بذاته، لا يكفي في العبادة الذاتية ذلك، بل مضافا إلى ذلك لابد من ماذا؟ من الاتيان بالفعل الحسن بذاته مضافا إلى المولى ومرتبطا به. العبادة الذاتية داخل في محل النزاع، يقع النزاع أنه لو وقع النهي عن عبادة ذاتية النهي عنها يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها. هذا القسم الأول
حسن بذاته.
بل إيه؟
حسن
بذاته في مقابل ماذا؟ في مقابل لا ما لا يكون حسنا إلا بانطباق عنوان حسن عليه. يعني إذا بدنا نكون دقيقين، المراد من حسن بذاته هنا الحسن الاقتضائي. الحسن الاقتضائي مولانا، التذلل للمولى بذاته حسن أو لا؟ بذاته حسن. أما ترك الأكل إذا بذاته حسن؟ لا، إلا أن ينطبق على ترك الأكل عنوان حسن، كعنوان ماذا؟ ترك الأكل طاعة للمولى، لأن المولى بشهر رمضان يأمرنا بترك الأكل والشرب. ففرق بين ترك الأكل وبين التذلل والخضوع. التذلل والخضوع بذاته عنوان حسن مقتضي الحسن فيه، أما ترك الأكل، تذكروا بالمنطق قسم الحسن والقبح العناوين الحسن والقبيح ثلاثة أقسام. ما يكون العنوان علة تامة للحسن والقبح؟ الظلم والعدل فقط. ما يكون العنوان مقتضيا للحسن والقبح؟ هذا اللي عم نحكي عنه الآن. مثل ماذا؟ التذلل والخضوع مقتضي للحسن، وما لا يكون علة تامة ولا اقتضاء فيه لا للحسن ولا للقبح، مثل ترك الأكل. هذا العنوان لا مقتضي للحسن فيه لا مقتضي للقبح فيه. أنت بصير ترك الأكل حسن إذا انطبق عليه عنوان يقتضي الحسن، مثل عنوان طاعة المولى. العبادة الذاتية الفعل بذاته مقتضي الحسن فيه، الخضوع والتذلل للمولى بذاته حسن. ف فإذا أتى به المكلف مضافا إلى المولى يكون عبادة ذاتية. هذا القسم الأول العبادة الذاتية داخل في محل النزاع. غدا نتكلم إن شاء الله عن القسم الثاني وهو ماذا؟ ما لولا النهي عنه لم يسقط إلا إذا أتي به بوجه قربي. والحمد لله رب العالمين.